إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفة مع الامتحانات. هذا أيها الإخوة هو موضوع درس هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة. وهذه الوقفة أيها الإخوة والأخوات تختلف عن سائر الوقفات التي قد ترد على أذهان البعض من رعاية الأبناء والاهتمام بهم وتهيئة جو المذاكرة لهم. أقول هذه الوقفة تختلف تماما، إنها وقفة محاسبة، وقفة نعظ فيها أنفسنا ونذكرها بما ستقدم عليه وما ستلاقيه أمام ربها تبارك وتعالى من أسئلة، وما سيوجه إليها من حساب ونقاش عن عملها في هذه الدار، دار الدنيا. وهذه الوقفة أيها الإخوة تجعل المرء مستعدا للوقوف بين يدي الله جل وعلا، ومتهيئا للإجابة عما سيسأل عنه، فيكون ذلك عونا له بإذن الله على الثبات وعلى المداومة على العمل الصالح حتى الممات. وتقريب أمور الآخرة أيها الإخوة وشرح مسائلها وبيان أحكام الدين وتقريرها من خلال الأمور المحسوسة والأشياء المشاهدة الملموسة هدم النبوي. ومثال ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا تنالكم مشقة ولا يلحقكم تعب، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فتأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم هذا الموقف، وهو أن القمر كان في ليلة البدر، فقرر من خلال ذلك مسألة عقلية إيمانية عظيمة، ألا وهي رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. وهكذا الامتحانات. الآن نمر بمرحلة الامتحانات، وهي مرحلة أشبه ب العصيبة عند الآباء والأمهات فضلا عن الطلبة والطالبات، فنغتنم هذه الفرصة ونربطها بامتحانات الآخرة والأسئلة التي توجه إلى كل واحد منا يوم القيامة، لأن السائل أيها الإخوة في ذلكم الوقت هو الله جل وعلا، والمسؤول هو نحن العباد الفقراء إلى الله تبارك وتعالى. فالأمر لا بد له أيها الإخوة والأخوات من استعداد. وهذه الأسئلة التي توجه للعبد يوم القيامة كثيرة، وسأقتصر على بعض هذه الأسئلة. وهذه الأسئلة منها ما جاء في كتاب الله، ومنها ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذه الأسئلة قول الله تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والمعنى أن الله تبارك وتعالى يسأل الأمم الذين أرسل إليهم الرسل ماذا أجاب الرسل، فلنسألن الذين أرسل إليهم وهم أقوام الرسل ماذا أجابوا الرسل عليهم الصلاة والسلام، هل استجابوا لما دعوهم إليه أم لا، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. ولنسألن المرسلين أيضا عن تبليغهم دين الله عز وجل والرسالة إلى الناس. إذن السؤال موجه إلى المرسل إليهم وهم الأقوام وإلى الرسول وهو الذي قام بالدعوة، فالأمر إذن في غاية الخطورة أيها الإخوة. وهذه الآيات: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، تضمنت السؤال عن أصلين عظيمين من أصول ديننا، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال قتادة بن دعامة رحمه الله تعالى: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، فيسأل عن المعبود وعن العبادة. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة ديوانان، ديوان لمن فعلته وديوان كيف فعلته، فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني سؤال عن المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر أيها الإخوة أول ما يسأل عنه العبد إذا أدخل في قبره، كما ثبت ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، فإنه يقال العبد: من ربك؟ وهذا سؤال ماذا كنت تعبد، سؤال عن الإخلاص لمن فعلت العمل، من ربك؟ ويأتي بعد ذلك السؤال عن الدين وعن النبي: ما دينك ومن نبيك، ماذا أجبتم المرسلين، سؤال عن المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا مبينا أن من يتعدى هذا الذي رسمه الله عز وجل له من وجوب المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ومن لزوم الإخلاص لله جل وعلا قبل ذلك، بين تبارك وتعالى أنه مفترق عليه وعلى رسوله، وأنه على خطر عظيم، وأن فيه من الذلة والصغار ما الله به عليم. قال تبارك وتعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وقال جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. فعبادة غير الله جل وعلا وعدم الإخلاص له تبارك وتعالى افتراء على الله، والتعبد لله بغير ما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم افتراء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإليكم هذا الأثر المبين لذلك. روى أبو نعيم في الحلية عن سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى أبو محمد الإمام المحدث المشهور، قال رحمه الله تعالى: ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشى، أي عليه ذلة والعياذ بالله، ليس هناك عز في البدعة أبدا. قال: ليس صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشى، وهي في كتاب الله. قالوا: وأين هي في كتاب الله؟ قال رحمه الله: أما سمعتم قول الله جل وعلا: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. أتوقع أن هناك سؤال يدور في الأذهان، إيش علاقة هذه الآية بالذلة لأهل البدع ومن يتعدى هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ صح ولا لا؟ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. استدل بها سفيان بن عيينة على أن صاحب البدعة عليه ذلة والعياذ بالله بسبب إخلاله بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا السؤال وجه من أصحاب سفيان إلى سفيان، قالوا يا أبا محمد هذه لأصحاب العجل خاصة. قال رحمه الله: كلا أتلوا ما بعدها وكذلك نجزي المفترين. تتمة الآية: وكذلك نجزي المفترين. قال رحمه الله: فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. فمن عبد غير الله تبارك وتعالى فهو مفتر على الله، ومن تعدى ما شرع الله جل وعلا فهو مفتر على الله، ومن افترى على الله عز وجل فمآله الخيبة والخسران. قال جل وعلا: وقد خاب من افترى. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. هذا مما يسأل عنه العبد يوم القيامة. أيضا مما يسأل عنه مما هو متعلق بحقوق الله جل وعلا، السؤال عن القيام بحق هذا الدين وتبليغه الناس ودعوتهم إلى الخير وإرشادهم إليه وتحذيرهم من الشر ونهيهم عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة. قال أهل العلم أي عن كل شيء. إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإذا لقن الله العبد حجته، يعني ألهمه إياها، فإذا لقن الله العبد حجته قال: رجوتك وفرقت الناس. ليس هناك حجة سوى أنني رجوت رحمتك يا رب وخفت من الناس، وهذه ليست بحجة أعني معتبرة، وليس بعذر يجده أو يكون عذرا مقبولا أمام الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر أيها الأخوة أعني إنكار المنكر والأمر بالمعروف والنصيحة والدعوة إلى الخير لا بد أن تكون على وفق ما تجيبه الشريعة من وجود العلم، فيكون المرء عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، مراعيا المصالح والمفاسد، صبورا إلى غير ذلك مما ينبغي على من وفقه الله تبارك وتعالى نشر الخير والنهي عن الشر أن يتحلى به وأن يأخذ به. ومن حقوق الله جل وعلا التي يسأل عنها العبد يوم القيامة، بل هي من أول ما يسأل عنه العبد، الصلوات الخمس المفروضة. وهذا الأمر أيها الإخوة أمر ليس بالسهل، ذلك أن صلاح العمل مرتبط بصلاح الصلاة، وفساد العمل مرتبط بفساد الصلاة. فإن أدى العبد الصلاة كما أمر وراعى فيها الواجب والركن والمستحب والشرط وابتعد عما يبطل الصلاة فهذا هو الذي يصلح عمله. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وصلاحها إنما يكون بأدائها على الصفة المشروعة، من المحافظة عليها في أوقاتها ومن أدائها على الكيفية التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها. ومما يسأل عنه المسلم يوم القيامة مما هو متعلق بحقوق الخلق، السؤال عن الذرية والأهل والأولاد، ما مدى قيامه بحقهم واهتمامه بشؤونهم ورعايته لهم والإقبال على تربيتهم التربية السليمة إلى غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فكل من الله عليه بالزواج والنكاح الصحيح مسؤول عن أهل بيته، سواء أنجب الأولاد أو لم ينجب، فالمرأة بحد ذاتها محل مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين في حديث آخر وعم وخص، وأن هناك فئات استرعيت ستسأل عما استرعاها الله تبارك وتعالى. قد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن المسؤولية أيها الإخوة محددة ومعلومة، فكل شخص سيسأل عما استرعاه الله تبارك وتعالى، أحفظ ذلك أم لا، هل قام بما يجب عليه من إصلاح من هم تحت يديه وتحت نظره، هل كان ناصحا لهم، هل هيأ لهم الأمور التي تعينهم على القيام بحق الله تبارك وتعالى وحقوق خلقه أم لا، هل كان عادلا فيهم إلى غير ذلك. هذا كله محل سؤال أمام الله تبارك وتعالى. والسؤال أيها الإخوة عن حقوق المخلوقات يقع حتى عن الحيوانات. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها أو بغير نعم بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قال: يا رسول الله، وما حقها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي بها. هذا هو الحق. فالأمر إذن ليس بالسهل أن يتلاعب بالحيوانات وأن تتخذ غرضا للعب والتسلية ونحو ذلك. أيضا أيها الإخوة، مما يسأل عنه المرء يوم القيامة النعم. نعم، نسأل أيها الإخوة عن نعم الله تبارك وتعالى وإن قلت. يقول الله جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قلت: يا رسول الله، فأي النعيم نسأل عنه؟ إنما هما الأسودان، التمر والماء، يعني هذا الذي عندنا وهذا هو طعامنا، أي نعيم نحن نعيش فيه؟ فأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون، فسيكون ولا بد، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. والمقصود أيها الإخوة أننا سنسأل عن شكر هذه النعم، هل استعملناها في طاعة الله تبارك وتعالى وصرفناها فيما يرضيه، أم والعياذ بالله في مساخطه ومعاصيه؟ هل اعترفنا وأقررنا بهذه النعم وأنها من عند الله تبارك وتعالى، أم نسبناها إلى أنفسنا؟ هل تحدثنا بهذه النعم على وجه استشعار الفضل منه تبارك وتعالى ورد الخير إليه جل وعلا، أم أن الأمر بخلاف ذلك؟ لأن من شكر النعمة التحدث بها. قال تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وإليكم أيها الأخوة هذه الحادثة المؤثرة من حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، باب السؤال عن النعم. روى الإمام أحمد في مسنده والحديث حسن من حديث أبي عسيب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي، أي بأبي عسيب، فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر رضي الله تعالى عنه فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر رضي الله تعالى عنه فدعاه فخرج إليه. قال: فانطلق، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا. فجاء بعرق فوضعه، عرق المقصود عرق نخل فيه البسر وهو ثمر النخل. قال: فجاء بعرق فوضعه، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب صلى الله عليه وسلم، فقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة، لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: فأخذ عمر رضي الله عنه العبقة فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وعند ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك؟ السؤال عن الصحة والعافية في البدن. ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد؟ فإذا الأمر أيها الإخوة ليس بالسهل، فعلى المرء أن ينتبه لنفسه وأن يراعي نعم الله تبارك وتعالى. ومن النعم التي يسأل عنها أيضا ما ثبت في سنن الترمذي من حديث أبي برزة الأسلم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. هذه مسائل خمس، وهي نعم من الله تبارك وتعالى ومنة وفضل على العبد يسأل عنها العبد يوم القيامة: عن العمر بكامله، عن عمره فيما أفناه أي عن مدة بقائه في هذه الدنيا، وعن أجله الذي أمضاه فيها يسأل عن العمر كله، وعن شبابه فيما أبلاه أي فيما ضيعه، ذلك لأن مرحلة الشباب من أهم مراحل العمر، وفيها يستطيع المرء أن يبذل ويعطي ويقوم به من الخير ما لا يستطيع في غيرها من مراحل العمر، لا في الصغر ولا في الكبر. فقيامه وقدرته على الإفادة والنفع والبذل في هذه المرحلة أقوى من سائر المراحل. فلهذا عظم السؤال وخصت مع أنها من جملة العمر. أيضا هناك جوارح تتعلق بهذا البدن خصت بالسؤال لكونها منفذا للخير أو الشر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السؤال عن المال وعن ماله، يسأل المرء عن جهتين في ماله وعن ماله، من أين اكتسبه؟ جهة الكسب، من أين أخذه؟ أم الحلال أو من حرام؟ وفيما أنفقه أين وضع ماله؟ هل فيما يرضي الله عز وجل أم في غير ذلك؟ وماذا عمل فيما علم؟ من الله عز وجل عليه بالعلم وأكرمه بالتفقه فيه، وعلم ما لله جل وعلا وما لخلقه فيها من خلال هذا العلم، فهل قام بحقه؟ يروى عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والأثر رواه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن أخوف ما أخاف على نفسي أن يقال لي يا عويمر، هذا اسم أبي الدرداء عويمر، أن يقال لي يا عويمر هل علمت؟ فأقول نعم، فيقال لي فماذا عملت فيما علمت؟ هكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحاسبون أنفسهم على نعم الله تبارك وتعالى. هذه أيها الإخوة بعض الأسئلة التي نسأل عنها يوم القيامة، وكما ترون هي أسئلة مكشوفة معلومة لدى الإنسان يقرأها ويطلع عليها، ليس هناك يعني ما يدعو إلى إخفائها أبدا، لكن مع العلم بها والاطلاع عليها لا يوفق لها إلا من وفقه الله تبارك وتعالى واستشعر عظمة السؤال بين يديه عز وجل، ولا يوفق لها إلا من قام أيضا بحقها وسعى لتعلم ما توجبه هذه الأسئلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المعانين على الإجابة عن هذه الأسئلة، وأن يوفقنا للتوكل عليه تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبارك الله.